الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا بالموضوع السابق الذي تحدثنا عنه، وهو الآداب المتعلقة بالقيام إلى الصلاة. ومن آخر الآداب ذكرا فيما ذكرناه في الحلقة السابقة، الذكر عند دخول المسجد. فمما يستحب للمسلم إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة وأن يدخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى حال الدخول، وأن يسمي بالله، وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا أدب عظيم، وفيه ذكر الله جل وعلا عند دخول المسجد، وهذا من استفتاح اسم الله سبحانه وتعالى في الأمور. وأيضا من الآداب المتعلقة بالقيام إلى الصلاة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ومن هذه الآداب أيضا أدب متعلق بهيئة الجلوس، فإذا جلس فإنه لا يشبك بين أصابعه. إذن فالتشبيك بين الأصابع من المكروهات، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ومن هذه الآداب أيضا أنه إذا جلس في المسجد فإنه يستثمر هذا الوقت المبارك وهذه الدقائق المعدودة في ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي تلاوة القرآن، وفي الدعاء، فهو وقت لإجابة الدعاء، فمما يستجاب من الأوقات الدعاء بين الأذان والإقامة. ومن ذلك أيضا من هذه الآداب أن لا يشوش على المصلين أو يحدث الفوضى، خصوصا إذا تأخر الإمام. فبعض المصلين بمجرد أن يرى الساعة الرقمية في المسجد قد أشارت إلى دخول الوقت، فإنه يلتفت ويتحدث أين الإمام، فهنا يحدث تشويشا في المسجد وبين المصلين. ربما الإمام يتأخر ثوان قليلة أو دقيقة أو دقيقتين، ربما عرض له شيء، فلا يستعجل الإنسان، يصبر ولا يشوش على الحضور، وإنما يستثمر الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي الدعاء. ومن هذه الآداب أيضا أنه لا يقوم حتى تقام الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني. والقيام إلى الصلاة ذكر فيه أهل العلم أقوالا كثيرة، منها أنه يقوم عند إقامة الصلاة، ومنها من أهل العلم من يذهب إلى أنه يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، ومنهم من يرى أن القيام يكون إذا رأى الإمام قد حضر إلى الصلاة. فهذه أقوال ثلاثة وكلها صحيحة، سواء قمت مع أول الإقامة أو مع قول الإمام قد قامت الصلاة أو مع حضور الإمام إلى مكان إقامة الصلاة، فكلها أقوال صحيحة. ومن هذه الآداب أيضا أدب تسوية الصفوف، فهذا أدب عظيم مستحب، بل من أهل العلم من يرى أن تسوية الصفوف أمر واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية الصفوف، فقال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ من إقامة الصلاة. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كيف يصفون في صلاتهم، كما في حديث النعمان بن بشير. حتى إذا عقل الصحابة هذا المعنى فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والمقصود من تسوية الصفوف أن تكون على هيئة صف واحد مستقيم، لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد. فهذه هي الصفة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهكذا حال المصلين أيضا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في تسوية الصف ورصه كما في أحاديث كثيرة يحث فيها صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والآن في بالنسبة لقضية الرص في الصفوف مع وجود الاحترازات التي ترشد إليها الجهات الصحية، ها هنا يظهر والله أعلم أن رص الصفوف يكون بحيث يصلي كل مصل في المكان الذي حدد له فيه أن يصلي. إذن من الخطأ في تسوية الصفوف في هذه الأوضاع الحالية أن تأتي وتترك فراغا وخللا بينك وبين المصلي الذي يليك، مع أنه قد وضع في هذا المكان موضع لأحد يصلي في هذا المكان. إذن فتسوية الصفوف في الأوضاع الحالية تكون بأن يلتزم كل واحد من المصلين المكان المخصص له، ولا يترك هذا المكان وينتقل المكان الذي بعده، فتحدث الفراغات بين الصفوف. إذن فها هنا أدب عظيم من أداب الصلاة، وهو تسوية الصفوف والتراص بين الصفوف بحسب ما ذكرناه مما يتوافق مع الأوضاع والإرشادات الصحية. هناك أداب كثيرة متعلقة بالصلاة والقيام إليها، لعلنا إن شاء الله نتم هذا الموضوع في حلقة أخرى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.